بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بباب الهدية. من هذه المسائل: من أهدي له هدية وعنده جلساء فهل هم شركاء له في تلك الهدية؟ هو أحق بها، كما بوب عليه البخاري. وحديث من أهدي له هدية ومع قوم جلس فهم شركاء ضعيف منكر. لماذا استدل بعضهم على أنه يستحب أن يشرك جلساءه؟ من يستحب أن يشرك جلساءه؟ حديث سالم بن سعد نهى حين أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شراب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فشرب ثم ناول الغلام. ولكن حمل العلماء هذا الحديث وأمثاله يعني في الشيء اليسير، يشرك جلساءه إذا أهدي له الشيء اليسير كالمأكول كالمشروب ونحوه. ثم أخذنا مسألة: الهدية للزوجة قبل تمام الزواج، إذا ترك هذا الزواج أي قبل العقد، هل يرجع فيه؟ إذا كان الرجوع عن الزواج والعدول عنه من قبل الزوجة أو وليها فيردون إليه هديته بعينها إن كانت باقية أو قيمتها، وإذا كان الرجوع من الزوج فليس له حق في استرداد هدايا لأنه هو الذي ترك، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما سبق. أيضا مما مر معنا من المسائل: هدية الرجل لإحدى زوجاته دون الأخريات، أي هدية زائدة على النفقة الواجبة، هل يجب أن يساوي فيها أو لا؟ أنه يجب أن يساوي حتى ولو كان في ما زاد على النفقة، لعموم الأدلة، ولأن الإنسان لا يلزم المساواة في شيء لا يملكه، قلنا ولما يترتب على ذلك من مفاسد، إلا إذا أهدي له، إذا أهدى له غيره وهو في بيت إحدى نسائه فلا يلزمه أن يقسم ذلك أو أن يسوي فيه. ثم أخذنا مسألة وهي هدية المرأة من مال زوجها، هل يجوز أن تهدي من مال زوجها؟ جائز بشرطين: أن يكون بإذن الزوج كما في حديث أبي أمامة، وألا تكون مفسدة في هديتها، بمعنى تعطي عطاء في إسراف وتبذير، هذا ما تقدم معنا في الدرس الماضي. بقي نأخذ تتمة في هذا الدرس لكتاب الهدية، ثم نأخذ بعده كتاب الهبات. من المسائل المتعلقة بذلك: هدية المقترض للمقرض، هدية المقترض للمقرض أي المستدين لصاحب الدين، هل يجوز أن يهدي له؟ وهل يقبل المقرض إذا أهدى له المقترض؟ جاء عن جماعة من السلف المنع في ذلك، وممن جاء عنه المنع عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، جاء من طريق أبي بردة بن أبي موسى أنه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا بها فاش، وهي أرض العراق، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط عشب فإنه ربا. وصح أيضا عن ابن عباس كما في سنن البيهقي الكبرى، أثر عبد الله بن عباس من طريق سالم بن أبي القعد قال: كان لنا جار سماه يبيع السمك، علي لرجل 50 درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى المقرض فسأل ابن عباس فقال: قاصه بما أهدى إليك، قاصه بما أهدى إليك، أي خصم مما عنده قيمة السمك الذي أهدى إليك. وجاء ذلك عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق، ولكن فيه ضعيف من طريق أبي إسحاق السبيعي عن رجل عن ابن عمر، وابو إسحاق مدلس وقد عنعن، وهذا رجل مبهم، أن رجلا أتى إلى ابن عمر قال إني قرضت رجلا قرضا فأهدى لي هدية، قال أثبه مكان هديته أو احسبها له مما عليه أو ارددها عليه. وصح النهي أيضا عن ابن سيرين وقتادة والنخعي، قيده النخعي بما إذا لم يكن بينه وبينه مهاداه ومعاطاه من قبل، أما إذا كان بينه وبينه قال فيجوز ذلك. هذه الآثار عن جماعة من السلف بالمنع، وهو قول طائفة من أهل العلم. من أهل العلم من حمل هذا على ما إذا اشترط المقرض أقرضه قرضا واشترط أن يهدي له، ومن أهل العلم من عممه وقال لأن هذه المنفعة هي من أجل القرض الذي أقرضه، فهو قرض جر إليه نفعا، والقرض إذا جر نفعا كان ربا. ولذا بعضهم فصل بما ذهب إلى إبراهيم النخعي أنه إن كان بينه وبين المقرض مهادا من قبل من عادة أن يهدي إليه فلا بأس أن يقبل منه، وإن لم يكن بينه وبينه مهادا من قبل وإنما يهدي له لأجل القرض، ولا سيما وهو لم يقضه ما عليه، فإن هذا فيه شيء ولا شك. فعلى هذا فإذا كان بينه وبين هذا الذي أقرضه المال مهادا من قبل وأهدى له فلا بأس، لا إشكال فيه. وإن كان ليس بينه وبينه مهاداة ولكن أهدى له بعد أن قضاه، يهدي له بعد أن يقضيه، فهذا جائز. من يذكر دليلا على جواز الهدية بعد أن يقرضه بعد أن يقضيه؟ بكرا قال أعطوه سنا أفضل من سنه، فكان مثل سنه قضاء والزيادة كان هدية، ولكن هذا كان بعد ماذا؟ بعد القضاء، فهذا جائز. وأما إذا كان ليس بينه وبينه مهاداة وقبل أن يقضيه القرض الذي عليه فإن الأولى أن يتركه ولا يقبل منه الهدية، وكذلك المقترض لا يهدي في هذا الحال. وعليه تحمل الآثار عن الصحابة، فإنه قال إن كان لك على رجل حق، أي لا يزال عليه لم يقضك. فإذن كم هذه صور؟ إن كان ليس بينه وبينه مهاداة من قبل ولا يعرف، أو إن كان قلنا بينه وبينه، بينه وبينه مهاداة من قبل ثم اقترض منه شيئا واستمر على تلك الهدية، فهل هذا جائز؟ هذا جائز لأنها ليست لأجل القرض. نعم. وإن كان ليس بينه وبينه مهاداة من قبل ولكن أهدى له بعد قضائه ما عليه، فهذا ما حكمه؟ جائز، للحديث الذي سبق أعطوا سنن مثل من سنه، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا صنع له معروفا. الصورة الثالثة إذا لم يكن بينه وبينهم هذا من قبل ولم يكن قد قضاه ما عليه بل لا يزال في ذمته هذا الدين، فقلنا هذا يترك هذا ويجتنب وعليه تحمل الآثار عن الصحابة. أما إذا اشترط أن يهدي له فالأمر ظاهر أنه ربا، إذا قال أقرضك بشرط أن تعطيني كذا أو تهدي لي كذا فهذا الأمر ظاهر أنه ربا. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك تتمة لباب الهدية، الهدية على الشعر، هل يجوز الهدية مقابل الشعر؟ هذه المسألة كاتفاق بين الفقهاء أنه يجوز إعطاء الهدية وقبولها على الشعر. لو أن إنسانا أتى بقصيدة مثلا في ثناء على إنسان أو في نصحه أو في شيء يتعلق به أو دفاع عما هو في صدد من الحق وأهدى له، فهذا كاتفاق بين الفقهاء أنه جائز أن يأخذ تلك الهدية. وقد جاءت أحاديث في الباب صريحة ولكنها ضعيفة، روى عليه البخاري البيهقي في السنن باب ما جاء في إعطاء الشعراء، ذكر أحاديث كلها ضعيفة. واستدل كثير من الفقهاء بقصة كعب بن زهير في القصيدة التي ألقاها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأهدى له بردثة. قال ابن كثير: وهذا من الأمور المشهورة جدا، أي القصيدة التي ألقاها كعب بين يدي رسول الله، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه، أي ليست هذه القصة واردة بإسناد صحيح، ولكن هي مشهورة جدا في كتب السير والتواريخ. فعلى كل يجوز الهدية على الشعر ويجوز قبول الهدية على الشعر أيضا بدلالة الأصل، فالأصل هو جواز قبول الهدية وليس هنا مانع يمنع من قبولها. صنع إليكم معروفا فكافئه، يعني بالعموم أن هذا أسدى إليه معروفا. ودليله أيضا الأصل، فالأصل هو عدم المانع من ذلك. قال: الهدية لا تباع ولا تهدى ولا ترد ولا ترتهن، ثلاث خطأ واحدة صح. ما هي الصحيحة؟ أن الهدية لا ترد، هذا صحيح، الهدية لا ترد. أما أنها لا تباع ولا تهدى ولا ترتهن فهذا غير صحيح. الهدية إذا أهدى لك إنسان شيء معناه أنه ملكك، أي أنت مالك لأفعل به ما شئت، تريد أن تبيعه، تريد أن تهدي لإنسان آخر، تريد أن ترهن، كله جائز. فالقول أن الهدية لا تباع ولا تهدى ولا ترتهن قول غير صحيح. بقي القول أن الهدية لا ترد، هذا صحيح إلا في مسائل سبق بيان استثنائها، الأمور التي تبيح رد الهدية. أيضا مما يتعلق بذلك تتم لهذه المسائل، ذكر هنا مسألة في هذا الكتاب التحفة المرضية في أحكام الهدية، ذكر مسألة هدية أو إهداء الفوائد العلمية، وأن هذا الأمر مما يغفل عنه وهو من هدي السلف. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ ثم حدثه بحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر الحديث. فهذا أهدى له هدية فائدة حديث. جاء في بعض الروايات قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى فأهدها لي. أيضا جاء في سنن الدارمي عن أبي عبد الرحمن الحبلي بإسناد صحيح أو حسن، بإسناد حسن في شرحبيل بن شريك، وسبق معنا أمس في درس البخاري أنه حسن الحديث وبقية رجال ثقات. عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك، ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. وذكر أثرا عن الحسن ما رأيته مسندا أنه قال تهاديتم الأطباق ولم تتهادوا النصائح. فهذا من الهدية المشروعة إهداء الفوائد العلمية، بمعنى أن يعلم غيره العلم ويجعل ذلك على سبيل الهدية. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك وهي ختام هذا الباب مسألة إهداء ثواب الأعمال للأموات. هل يشرع أن الإنسان يهدي ثواب عمل صالح، يعمل عمل صالح ثم يهدي هذا العمل الصالح لأبيه أو لأمه الذين قد ماتوا؟ هذا في قولان للعلماء مشهوران. القول الأول أنه يشرع إهداء جميع الأعمال إلى الأموات ويصل ثوابها إليهم وينتفعون بها في عموم الأعمال. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، ومن أقوى من نصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وتوسع فيه، واستدل على ذلك بالأحاديث التي وردت أنه يصل الثواب فيها إلى الميت كالصدقة. يا رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، فأتصدق عنها؟ قال نعم. فهل يجزئ إن تصدقت عنها؟ قال نعم. سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي ماتت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، وعليك بالماء. فحفر بئرا وجعل صدقة عن أمه. مثل الحج، يا رجل قال يا رسول الله، في بعض الروايات امرأة، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الوقوف على الراحلة فأحج عنه. قال نعم. استدل أيضا بقضاء الدين، قالوا فإذا كانت هذه العبادات تصل ثوابها إلى الميت مثل الدعاء، دعاء ينتفع به الميت، دعاء الصدقة الحج قضاء الدين، قالوا فكذلك سائر الأعمال قياسا عليها. والعمر نعم. فإذا كان تصل هذه الأشياء قالوا فما عداها من العبادات تصل، لأن باب العبادات واحد، وورد عندنا في الدليل أن هذه العبادات تصل. فما عداها من العبادات أيضا تصل، فعمموا ذلك، قال يجوز يهدي ثواب قراءة القرآن، يقرأ القرآن يهدي الثواب، يجوز يهدي ثواب العمل الصالح كتأليف ألفه يهدي ثوابه إلى من شمل الأموات ونحو ذلك. والقول الثاني أنه لا يشرع من ذلك إلا ما ورد به الدليل، وما ورد به الدليل يقتصر عليه، وما عداه قالوا فنرجع فيه إلى الأصل. ما هو الأصل؟ قول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا فهذه الآية أصل، أنه ليس للإنسان إلا سعيه. وبنحو ما جاء في حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، استثناها ويقول انقطع عمله: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، ولا صالح يدعو له. وذكر الصدقة والعلم والدعاء. العلم الذي خلفه. قالوا فهذه الأدلة تدل على أن الأصل أنه لا يشرع إهداء ثواب الأعمال إلى غير من الأموات، وتدل هذه الأدلة على أن الأصل أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره ولا بسعي غيره. وما ورد في هذه الأدلة كالصدقة كالحج كالعمرة فهو مستثنى، فمعنى خاص وعام. العام: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والخاص هذه الأدلة، فما سوى هذه الأدلة يدخل تحت العموم ولا يشرع ذلك. أيضا قالوا: باب العبادات باب توقيفي لا يتوسع فيه بالأقيسة، وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له قولان: قول في يوافق المسألة الأولى، القول الأول، وقول يوافق أصحاب القول الثاني. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إنه قرأ القرآن وأهدى ثوابه لبعض الأموات. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بالأقيس والآراء. ثم قال: فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. فإذن هذان قولان في هذه المسألة، وأقرب هذين القولين هو القول الثاني، هو الذي اختاره ونصره الإمام الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز في بحث واسع. وأيضا ما استدل به القائلون بهذا القول أنه لا يشرع ذلك، قالوا: أولا أن هذا الفعل من الإنسان كأنه يجزم أن الله تعالى قد قبل عمله وأثابه عليه، فصار يتصرف بثوابه كيف شاء، وهذا أمر غيبي. من أين للإنسان أن الله قد قبل عمله؟ والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن أين له أن الله قد كتب له الثواب حتى يتصرف بثوابه كما شاء؟ هذا أمر. أيضا مما استدلوا به قالوا: ما هو الدليل ولو فرضنا فرضا أن الله قبله منه وأثابه عليه، فما هو الدليل أن الإنسان له أن يتصرف بثواب أعماله كيف شاء؟ وإنما تلك أشياء مخصوصة ورد بها الدليل فيقتصر عليها. قالوا أيضا: هذا فيه رغبة عن الخير ويستطيع أن يحسن إلى هذا القريب له أو الميت بغير ذلك، بالدعاء بالصدقة. أما أنه يعمل الأعمال الصالحة له ثم يهدي ثوابها لفلان، قالوا فهذا خلاف الأفضل، فإن إهداء القرب مكروه، مكروه أن يهدي الإنسان القربة والعمل الصالح. حتى سبق معنا عن أحمد رحمه الله أنه يكره إهداء أو التنازل عن شيء من القربات للقريب ولو في حال حياته. فقد سئل عن ابن في الصف الأول يصلي، دخل أبوه فأراد أن يتأخر من الصف الأول ليتقدم أبوه، فقال أكره ذلك. يستطيع أن يوصل البر إلى أبيه بغير هذا، أي هذا يحتاج ينافس في العمل الصالح له. والمسألة فيها كلام كثير، ومن أوسع من تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح، ذكر حقيق الفريقين. والقول الثاني الذي هو مذهب الشافعي ومالك أقرب إلى الدليل، فإننا نجمع فيه بين الأدلة. أما أصحاب القول الأول أخذوا بالدليل الأول ولم يعملوا الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأصحاب القول الثاني أسعد بالأخذ بالأدلة كلها، فجعلوا الأصل في هذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما خرج عن هذا فهو متوقف على الدليل، فما استثني بالدليل فذاك وإلا فلا. فالصدقة هل يجوز الإنسان يصدق عن قريبه الميت؟ يجوز، لأنه ورد به الدليل على أن بعضهم يحصر الصدقة في من؟ في الولد خاصة، كما هو مذهب الشيخ الألباني، يقول لم يرد الدليل في وصول الصدقة إلا من الولد دون غيره. كذلك الحج، هل يجوز أن يحج عن غيره ميت أو يعتمر عنه؟ نعم، ورد به الدليل. نعم، كذلك أيضا الدعاء يصل ثوابه إليه، استغفار له، قضاء الدين عنه ينتفع به، مع أن قضاء الدين هو من أداء الحقوق وليس من العبادات المحضة. فما عدا ذلك فيتوقف فيه، ولم يكن هذا من شأن السلف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يعلم أن الصحابة كانوا يصلون تطوعا أو يصومون تطوعا عن الأموات، لا يعلم هذا. وقف الذرية سبق تكلمنا عليه قبل أيام في باب الوقف، وأن أن يقف الإنسان على الذكور دون الإناث هل هذا صحيح؟ قلنا لا يجوز هذا، لأن فيه ظلم، فيه عدم عدل، فيه عدم مساواة. وقف القراءة غير صحيح، لأن القراءة ليست مشروعة، ليس بصحيح هذا. من أجل فلان يقرأ، لا غير صحيح هذا، لا غير صحيح هذا، ما يصح. بل الديوان هذا يأكلون فيه القات ويغتابون فيه الناس، هذا يصلى إثم،